ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم بأطيب تحية ونواصل معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من البعد المعرفي في ميدان الأخلاق والعقائد والأحكام ونحو ذلك. ومن نماذج الدعاء المنطوية على هذه الدلالات ما سبق أن حدثناك عنه، ونعني به الدعاء الذي يتلى بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، حيث يتضمن سلسلة من الاستغفارات المتصلة باستغفار الحياء والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والطاعة والإيمان إلى أن يقول: وأستغفرك استغفار إقرار، وأستغفرك استغفار إخلاص، وأستغفرك استغفار التقوى. إن هذه السلسلة من الاستغفارات ليست مجرد إحصاءات لكلمات أو دلالات عامة وغائمة ومألوفة وإلى آخره، بل هي جهاز من المعرفة المرتبطة بمفهوم التوبة وبمفهوم الاستغفار وبما يواكب ذلك من العمليات النفسية التي تختبر بها الشخصية في تعاملها مع الله تعالى في غمرة وقوعها في المعصية والندم عليها والعزم على عدم معاودتها. لذلك يتعين على قارئ الدعاء أن يلم بمعاني هذه المفردات التي تبدو أسماؤها متماثلة أو عادية، مع أنها تجسد قمة السلوك العبادي المطلوب. إذن لنتجه إلى تحليل ذلك. نواجه هنا ثلاثة استغفارات، هي الإقرار والإخلاص والتقوى. ولعل قارئ الدعاء إذا كان متسرعا في قراءته لهذا الجانب سوف يقول: التقوى هي السمة العامة التي تشتمل على كل مفردات السلوك العبادي كالإخلاص والإقرار وإلى آخره، فلماذا أفردها الدعاء وجعلها في سياق استغفارات فرعية؟ للإجابة عن السؤال المتقدم نود لفت نظرك أولا إلى أن ورود ما هو عام أو كلي أو أصل، ثم ورود ما هو خاص أو جزئي أو فرعي بعده أو قبله، لا يعني أننا ينبغي أن نستغني عن الفروع من خلال معالجة الأصل وحده. فمثلا ما المانع من الإشارة إلى أن التقوى هي المعيار العبادي العام للشخصية، ثم نتناول مفردات من ذلك كالصدق أو الإخلاص أو أداء الأمانة أو الخشوع أو البر أو المساعدة للآخرين. إذن لكل مفردة جزئية أو كلية من السلوك سياقها الخاص الذي يتطلبه الموقف. المهم لنتحدث الآن عن المفردة الأولى، وستتضح الفوارق بين مفردات الاستغفار الأخرى بجلاء تام إن شاء الله.
Thank you.
الاستغفار الذي نتحدث عنه أولا هو استغفار قارئ الدعاء، استغفار إقرار. فماذا تعني هذه الكلمة؟ نعتقد أن قارئ الدعاء سوف يسارع إلى القول إن الإقرار هو اعتراف الشخصية بذنبها، وهذا في حد ذاته فضيلة، حيث إن ثمة فارق بين من يمارس معصية وهو لا يراها معصية أو يمارسها وهو مناف لها أو ملتمس تسويغات لممارستها، ولكن عندما يقر المذنب بذنبه حينئذ فإن الإقرار هذا له أهميته من الزاوية العبادية والنفسية. أما من الزاوية العبادية فلأن الإقرار هو تعبير عن الضعف الذي ينتاب الشخصية عند مقارفتها للذنب، أو تعبير عن الاعتراف بجهل الشخصية عند ممارستها للذنب، وهذا بخلاف من يبتهج بممارسة الذنب مثلا أو يكون غير مبال به. ولكن ماذا بالنسبة إلى المعطى النفسي للإقرار بالذنب؟ من البين أن الشخصية السوية هي التي تتعامل مع الواقع من جانب، أي لا تجنح إلى الأوهام والخيالات في سلوكها الفكري أو المادي، كما أنها من جانب آخر تتعامل مع ذاتها بواقعية، فلا تنسج لنفسها مقاما هي ليست أهلا له، ولا تيأس من الإصلاح إذا كانت مفسدة. لذلك فإن الشخصية الممارسة للذنب عندما تقر بذنوبها إنما تنسج حقيقة سلوكية حتى لو كانت سلبية، وهذا ما يهبها قيمة دون أدنى شك ما دامت واقعية في كلامها وليست متهربة من الواقع النفسي الذي تحياه. بالإضافة إلى ذلك فإن الإقرار بالذنب يتضمن بصورة غير مباشرة تلويحا لإمكانية الأمل بإصلاح النفس من جانب وغفران ذنبها من جانب آخر. إذن أمكننا أن نتبين أهمية هذه المفردة من الاستغفار، ونعني بها استغفار قارئ الدعاء، استغفار إقرار بالذنب، حيث ينطوي هذا النمط من الاستغفار على تدريب الشخصية على تعلم السلوك السوي في الميدان العام، وتعلم السلوك العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب. على أمل أن نلتقيكم ثانية في موعد لاحق، نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.